السلام عليكم أيها السادة الأخوة والأخوات الحضور ورحمة الله وبركاته. نستكمل اليوم القسم الآخر من المحاضرات حول الرأسمالية والاستعمار. تحدثنا عن الرأسمالية في محاضرتين سابقتين و أسباب نشوء الرأسمالية ومشكلاتها وأزماتها، وربطنا بين الرأسمالية والاستعمار. اليوم في محاضرتين بعد تاليتين، يعني ثلاث محاضرات إن شاء الله، سنتحدث عن الاستعمار بما هو يعني استكمال للرأسمالية ونتاج للرأسمالية وتطور للرأسمالية. وهناك من يعتبر بعض الباحثين المحليين أعلى مراحل يعني التطور الرأسمالي هو الاستعمار. ما هو الاستعمار؟ تعريف اللي أصلاً البديهي الذي لا يحتاج إلى مراجع، لا يحتاج إلى موسوعات. استعمار هو أن تأتي دولة قوية من حيث المبدأ إلى دولة أخرى وتحتلها وتهيمن على قرارها وعلى مواردها وعلى مؤسساتها وتتحكم في كل ما يحصل بشكل أساسي في هذه الدولة. هذا الاستعمار. هلا البعض احيانا يشكك في المصطلح الاستعمار بمعنى انه يعني ان يعمر البلد من العمران يعني، لكن هو حقيقه صار في مصطلح عليه انه يعني من المستعمره، يعني اللي بيسموها الكولون، اللي هي المكان اللي يعيش فيه ناس وتأتي قوة أخرى وتهيمن عليها. إذن الاستعمار هذه هي صفته، وهي صفة يعني مذمومة وليست صفة حميدة. طبعا البعض يحاول أن يقدم لنا الوجه الإيجابي للاستعمار، أنه هو أسس مدارس وطرقات ومؤسسات وغير ذلك، لكن كل هذا هو فعله نعم، ولكن كان في خدمة ما يريد، في خدمة مصالحه، في خدمة تنقلاته، في خدمة إدارة مؤسساته، وسنتحدث عن هذا الأمر لاحقا. إذن هي صفة تعني أن قوة كبيرة متمكنة عسكريا من حيث المبدأ، وضروري يكون في يعني القوة العسكرية في البداية، تأتي وتحتل دولة أخرى وتديرها. هذه هي طبيعة الاستعمار. طبعا سنتحدث في محاضرتين لاحقتين إن شاء الله عن هذا الاستعمار، كيف يثبت نفسه في البلدان التي يحتلها، اقتصاديا، ثقافيا، اجتماعيا، فكريا. في المحاضرة الثالثة سنتحدث عن كيف يستمر هذا الاستعمار ما بعد انسحابه من البلدان التي احتلها. يعني نحن أمام ثلاث محاضرات. المحاضرة اليوم هي كيف هذا الاستعمار يعني ينشأ، يبدأ، ثم في محاضرة لاحقة كيف يتمركز، كيف يؤسس قواعد له وفقا لأي معطيات. المحاضرة الثالثة أنه هلأ ما في استعمار مباشر في العالم، يعني ما عاد في دول تحتل دول، يمكن باستثناء فلسطين اليوم في قوة تحتل بلد، آخر احتلال يمكن كان قديم. فالسؤال هو ما هو وجه الاستعمار المعاصر اليوم بأي شكل؟ إذا مش بالشكل العسكري، إذا انتهى الشكل العسكري، ما هي الأشكال الأخرى حتى نفهم كل مراحل هذا الاستعمار؟ كيف نربط مع الرأسمالية؟ وهي مرحلة يعني أنا أدعو كل الأخوة الحضور إلى أن يقرأوا جيدا ما يسمى في الغرب بعصر النهضة، لأن كل ما نتج في الغرب من تحولات فكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية هو نتاج عصر النهضة، وكل سياسات الغرب خارج الغرب، خارج أوروبا بشكل أساسي في باقي بلدان العالم هو نتاج هذه المرحلة، في الاحتلال، في الجوانب العسكرية، في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب الإنسانية، في الجامعات، في العلوم الإنسانية، هو كله نتاج هذه المرحلة، والتي أطلق عليها لاحقاً بعد يعني سنوات طويلة الحداثة التي أنتجها الغرب. هذا موضوع خاص مستقل يمكن أن يتحدث عنه الإنسان، وكتب عنه كثيراً وعن ما أدى إليه من مشكلات. إذن هذه المرحلة، مرحلة عصر النهضة، هي مرحلة أساسية لكي نفهم الرأسمالية كما تحدثنا، ولكي نفهم الاستعمار أيضا. البعض عم يطرح أسئلة الآن، ما فيني جاوب الآن على الأسئلة، يعني يا ريت تبقى لآخر الحصة، نترك 10 دقائق للأسئلة. أولا، عندما تحدث عن عصر النهضة، الشيء الأساسي الذي حصل في عصر النهضة، وهو يعني محطة للتفكير في التحولات الكبرى التي تحصل في أي دولة من دول العالم، في أي مجتمع من مجتمعات العالم، دائما عندما تحصل تحولات كبرى ينتج عنها تغيرات فكرية واجتماعية وثقافية. يمكن نحن حكينا عن الرأسمالية وعن تفشي الأمراض التي حصلت في أوروبا، كيف أدت إلى بما أدت إليه إلى نهضة العلم وإلى تراجع سلطة الكنيسة، تحولات كبرى تحصل. الحروب الدينية التي حصلت في أوروبا 130 حرب المائة سنة، 130 عام وأكثر أو أقل، ليس أقل من 100 سنة، وسميت حرب المائة سنة بين الكاثوليك والبروتستان، أيضا أضعفت سلطة الكنيسة. التحول الأبرز في عصر النهضة هو التقدم الصناعي، يعني التطور العلمي البحثي الذي انعكس في تطور وسائل الإنتاج. هذا تحول أساسي وكبير. كيف نتحدث اليوم نحن عن التطور التكنولوجي، كيف أثر على تواصل بين بلدان بعيدة، كيف أثر على التجارة الإلكترونية، كيف أثر على العلاقات الاجتماعية الإلكترونية. في ذلك الوقت التطور العلمي الذي أدى إلى تحسين وسائل النقل، وسائل الإنتاج، وسائل التواصل نسبياً، كان أساس التحولات التي ستغير في سياسات أوروبا، والتي ستؤدي إلى الرأسمالية، وهذه ستؤدي إلى الاستعمار، وسنشرح الآن كيف. إذن عندما نكون أمام ظاهرة لافتة مهمة، يجب أن نبحث عن الأسباب، التحولات العميقة الكبيرة التي حصلت وأدت إلى هذا التحول المهم. إذن في أوروبا ما سمي الثورة الصناعية التي بدأت في بريطانيا في 19، منتصف 19 تقريبا، ما الذي حصل وما هي التغيرات التي نتجت عنها؟ عندما يطور العلم، طريقة إنتاج لماكينة معينة تصنع سلعة ما، يعني بدل أن تكون هذه الماكينة تعمل 10 ساعات في اليوم لتنتج مثلاً 20 سلعة، 20 قطعة صغيرة تستخدم مثلاً للسيارة، أو 20 قطعة من الثياب أو غيره، وكانت تحتاج إلى عشرات العمال لإدارة هذه الماكينة. يعني كل شخص كان مكلف بمهمة بسيطة ومحددة، يعني هذا يقف أمام يعني هذا البرغي، هذا يقف أمام برغي آخر، هذا يمسك السلعة بيدي، هذا يضعها هنا، هذا يضعها هنا. هذا شو يعني؟ يعني أنه كان الإنتاج في ذلك الوقت يحتاج إلى الكثير من العمال. هذا اجتماعيا أدى إلى نزوح وهجرات كثيرة من الأرياف إلى المدن بحثا عن العمل. هذا أدى أيضا إلى خروج المرأة من البيت لتعمل في المصانع، هذا يمكن أحكينا عنه في الحضارات السابقة، بس هي تحولات اجتماعية. لكن في التحول الاقتصادي الذي سيؤدي إلى الاستعمار، هذه الماكينات التي تطورت طبعا كل سنة يكون هناك تطور، كل سنتين يكون هناك تطور على التطور الذي حصل، يعني أن هذه الماكينة مش ماكينة واحدة، يعني بكل مصنع فيه أكثر من ماكينة، وفي عشرات المصانع، في مئات المصانع، أصبح الإنتاج أكثر سرعة. يعني نحن بدل ما ننتج 10 سلع بالنهار في المصنع الواحد، صرنا ننتج 100 سلعة. ضرب 10 مصانع، يعني صار عندي أنا 1000 سلعة، إذا ما كان 20 أو 50 أو 100. عم بحكي، إذا بحكي بكل أوروبا وحتى بكل بريطانيا، يعني أنا عندي بالنهار صار في 1000 السلع، 1000 القطع، 1000 قطع الثياب، 1000 المواد التي تستخدم في الحياة اليومية. طيب، هنا نحن أمام نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أن هذه المصانع بحاجة إلى مواد أولية لكي تنتج هذه السلع. يعني مثلا إذا هذا المصنع يريد أن ينتج الثياب، هو بحاجة إلى القطن. القطن غير متوفر بالكميات الكافية في بريطانيا أو في فرنسا أو في باقي الدول الأوروبية، وينطبق هذا المثل على كثير من الصناعات الأخرى. قد يكون بحاجة إلى الحديد، قد يكون بحاجة إلى يعني مواد أخرى لتصنيع السيارات، لتصنيع منتجات أخرى. طيب، إذا كان هذه المواد الأولية غير متوفرة، يعني المصانع لن تعمل بكل طاقتها، ورأس المال كما ذكرنا في المحاضرات السابقة هدفه هو الربح والبيع بأكبر قدر ممكن وإلى أوسع دائرة ممكن من الناس ومن البشر، ولن يسكت يعني، ولن يكتفي بيقول أنه طيب ما في قطن خلص بننزل الإنتاج، لا، هو يريد أن يبحث وين في قطن. في مصر، طيب نذهب إلى مصر ونأتي بالقطن من هناك. إذن النقطة الأولى للاستعمار أنه يذهب إلى بلدان أخرى موجود فيها مواد أولية تحتاجها المصانع والمؤسسات في أوروبا لكي تستمر في عملية الإنتاج، لكي تخدم الرأسمالية الصاعدة. هذا واحد من أهم أسباب الاستعمار. يعني هو ما جاي يشوف هالبلدان شو محتاج، يعمل علاقات مع حوار حضارات مثلاً، حوار أفكار، دراسة، مش هيدا الهدف. هدف هو إذا في ثروات نحن نشوف كيف ناخذها، رغما عن مش رغما عن، لكن نحن نضع يدنا على هذه الثروات ونشوف بعدين كيف ناخذها على بلادنا لنستفيد منها، لتستمر المصانع في الشغل، لتستمر الرأسمالية في الصعود. فرنسا احتلت الجزائر 130 سنة، واستخدمت كل ما يملكه الجزائر من ثروات ومن إنتاج زراعي وغيره، وكله أخذته على فرنسا. هلا هذا موضوع بنحكي كمان كيف غيرت بثقافة وعادات الشعوب التي خضعت للاستعمار. إذن الفكرة الأساسية الأولى أن هذا الاستعمار يأتي ليحتل بلدان أخرى ليأخذ أو ينهب أو يستولي على ثرواتها التي يحتاج إليها في مؤسساته ومصانعه التي تحتاج إليها الرأسمالية. شنك يمكن أن نربط، يقول البعض ذلك، أنه كل هذا النظام الرأسمالي، كل يعني هذه القدرة الاقتصادية تأسست بالتاسع عشر على خيرات وثروات الشعوب الأخرى في أفريقيا وآسيا والهند وغيره. إذن هذه أول نقطة، هذا مهم، هذا الاستعمار أتى تلبية لحاجات مصانعه وتلبية لحاجات الرأسمالية التي تحتاج إلى مواد أولية لتستمر المصانع. هلأ شوف، إذا أنا بعطي مثال أوضح في عصرنا الحالي، موضوع النفط. النفط كلنا يعلم أنه هو شريان الحياة وشريان الصناعة في الغرب، يعني كأنه هو مادة أولية، بدونه مصانع ما بتمشي، الطائرات ما بتمشي، البيوت ما بتتدفى. حماية النفط إما بالقواعد العسكرية المباشرة أو بأساليب أخرى هو أساس بالنسبة للغرب، وهم يقولون ذلك بكل صراحة. الولايات المتحدة الأمريكية بتقول أنا استراتيجيتي في الشرق الأوسط، يعني في حماية إسرائيل وحماية النفط وأمداد النفط، يعني كيف بيطلع النفط ويصل إلى أوروبا وإلى الغرب، هي تقول أنا أحمي، مش من أجل شعوب المنطقة أو شعوب الخليج، لأنه هي تحتاج هذا النفط في صناعتها وفي إدارة حياتها التجارية والاقتصادية وفي بيوتها وفي مصانعها. هذا مثال معاصر، في السابق اشتغلوا بنفس الطريقة نفس العقلية. السبب الثاني، وهي أسباب اقتصادية، لأنه من دون المواد الأولية المصانع ما بتشتغل، أو بتصير تشتغل بنسبة أقل، يعني بدل ما تشتغل 10 ساعات بتصير تشتغل ساعتين، بتطلع عدد محدود من السلع، وبالتالي التسويق بصير قليل والربح أقل. هذا ليس منطق الرأسمالية. السبب الثاني، طيب هني أخذوا هذه المواد الأولية وأنتجوا آلاف السلع وعشرات آلاف السلع، كيف سيتم توزيع هذه السلع وبيعها والاستفادة من الأرباح الكبيرة منها؟ لأن الماكينات تعمل و العمال بيأخذوا نفس الأجور وتقريبا نفس المصاريف، بدل أن ينتجوا 10 سلع مثلا بينتجوا 50 سلع، بدل 10 قمصان بينتجوا 50 قميص أو 100 قميص، بفارق بسيط في كلفة المواد، يعني شوية القطن بيدفعوا زيادة، لكن باقي التكاليف هي ذاتها، خصوصا أجور العمال. طيب أنتجوا كميات كبيرة من السلع، ودائما هو ليس مصنع واحد، هي عشرات المصانع تنتج سلع متشابهة، وفي بمدينة أخرى عشرات المصانع، في ببلد آخر عشرات المصانع، يعني أوروبا تشتغل مصانعها على المواد الأولية اللي جابتها من بلدان أخرى، لكن هي اليوم تنتج آلاف 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 السلع. طيب هي إذا لم تسوق وما باعت هذه السلع ما تستفيد شيء، رأس المال ما بيستفيد. إذن السبب الثاني والمهم والجوهري للاستعمار أيضا هو إيجاد أسواق للسلع التي تنتج في الغرب. يعني يجب أن يتم تسويق ما ينتج في الغرب في هذه المستعمرات. ينقل عن أحد العلماء الاجتماع من بعض البلدان الإسلامية أنه كان يدرس في فرنسا وخلص عمل دكتوراه في علم الاجتماع وهو يبحث عن عمل، فقرأ إعلان أنه شركة سيارات بحاجة إلى عالم اجتماع، واستغرب يعني أنه شركة سيارات شو بدها بعالم الاجتماع يعني. فهو ذهب هو يبحث عن شغل، فجلس مع المسؤول سأله أنه أنتم شو حاجتكم إلى عالم اجتماع؟ يعني أنا فكرت أنتم تحتاجوا مهندس، خبير في الكهرباء، في أشياء لها علاقة بصناعة السيارة. قال له لا، هؤلاء موجودين عندنا، لكن نحن نريد أن نروج لإدخال السيارات إلى البلد الأفريقي الفلاني، ونحن نريد أن نعرف من عالم الاجتماع ما هي الطريقة الأفضل لكي تصبح السيارة وسيلة تنقل ومطلوبة ومرغوبة في هذا البلد الأفريقي أو في أفريقيا عموما. يعني هم بحاجة إلى أسواق بأفريقيا. هذا عم نحكي نحن في يعني قبل 50 سنة هذه الحادثة، مدن كثيرة يمكن ما كان فيها سيارات والتنقل كان بالوسائل البسيطة والبدائية. هم يريدون إلغاء هذه الوسائل البدائية ولينتقل التنقل عبر السيارات، رغم أنه طريقة الحياة والطرقات لا تحتمل هذا الأمر، لكن كل هذا قد يتغير. إذن هم بحاجة إلى أسواق جديدة، أسواق جديدة مش ببلد واحد، هم بحاجة إلى أسواق إلى ملايين من الناس حتى يظل التصدير ماشي والاستهلاك ماشي، وبالتالي تصبح الرأسمالية في مأمن من خلال استمرار الربح واستمرار البيع. ده سببين أساسيين خلى الاستعمار يتحرك، تلبية لحاجات الرأسمالية ومش منفصل عنها. أولا حصول على الثروات، وضع اليد عليها، الهيمن عليها، نقلها إلى بلدانه. ثانيا إيجاد أسواق، بيرجع يعني بيأخذ هذه الثروات بيأخذها لعنده يصنع فيها، بيرجع بيبعت لنا السلع. هلا هذا شو عمل؟ الاستعمار عندما احتل بلد معين لم يكتفي بالحصول على الثروات الموجودة. مثلا في مصر هو بحاجة إلى القطن المصري، لحد هلا في يعني تاخذ قطن مصري ويصنع ويعود أوروبيا أغلى بعشرات الأثمان. هو غير في نمط الإنتاج الزراعي وغير الزراعي. مثلا ممكن أن نعود ونجد أرقام كثيرة، يعني أنا بدي أحكي بلغة أرقام، خلينا نحكي شوي على المستوى الفكري. مثلا إذا كانت مصر تزرع القطن بنسبة معينة من حقولها بما يكفيها مثلا 10% من زراعاتها لنفترض. يأتي المستعمر البريطاني أو غيره ويجد أنه هذه النسبة لا تكفي لمصانعه، 10% ما بكفي، هو يحتاج إلى نسبة أكبر من القطن، خصوصا إذا كان هذا القطن جيد والأرض الزراعية جيدة. ماذا يفعل؟ يغير نمط الزراعة في مصر، بدل 10% بيعملوا 50% أو 60% مثلا على حساب زراعات أخرى يحتاجها الشعب المصري، فيصبح هناك تفاوت وعدم تكافؤ في طبيعة الإنتاج في تلبية حاجات الناس في مصر. هذا مثال يمكن أن ينطبق على كثير من الدول، لكن المستعمر يحتاج إلى القطن. طيب هو يفرض، يلغي زراعات الأرز، يلغي زراعات الفاكهة، الخضار، كل هذه المسائل، أنه أنا أحتاج إلى القطن، فيخرب حياة الزراعية، يخرب الحياة الغذائية، يجعل هذا البلد يستورد من الخارج الخضار والفاكهة والأرز وغيره وغيره. إذن المستعمر عندما يحتل النقطة الثالثة، يعني بالإضافة إلى نهب الموارد، بالإضافة إلى التصدير والبيع، وكان يغير في نمط الحياة الزراعي أو الإنتاجي أو الغذائي أو غيره. وعندما نعرف أنه بريطانيا في مرحلة ما عندما كانت أمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، يعني معظم العالم هو تحت الهيمنة الأمبراطورية البريطانية، نستطيع أن نفهم كيف هي تحول اقتصاد بلد بأكمله إلى نوع واحد من الإنتاج مثلا أو إلى نوعين، بما يختم ماكينات الصناعة البريطانية. حتى لو الناس لم تستطع أن تجد كل ما تحتاج إليه، عشان كانت الناس تعيش في الفقر. يعني الهند، بريطانيا احتلت الهند، عندما خرجت بريطانيا كان الشعب الهندي مكتفي، عنده اقتصاد قوي، عنده يعني زراعة قوية، عنده إنتاج قوي، ما كان عنده هذا الشيء. الجزائر نفس الشيء، قلتها فرنسا إلنا أكثر من 100 سنة، 130 سنة، عندما خرجت كان اقتصاد الجزائري ضعيف. تنهو 3 أسباب أساسيات في فهم حركة الاستعمار. إذا نقرأ شوي بنشوف كيف التفاهم بين الدول الاستعمارية والتنافس وصولا إلى الحرب على وضع اليد على المستعمرات، سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في غيرها. ليش التنافس؟ ما شو عم يتنافسوا؟ تنافس على ثروات. تقرأ، ما بعرف إذا ذكرناها هذه سابقا، أنه بفرنسا في يعني كمية كبيرة من الذهب الاحتياط، أطنان 2000 ورق، بس ما عندهم ولا كيلو ذهب احتياط. عشان هيك اليوم في مشكل بين الفرنسيين ومالي، الماليين لم يعد يريدوا الفرنسيين، الفرنسيين موجودين في مالي لغاية اليوم من أجل الثروات الموجودة. بنيجيريا نفس الشيء، يقال في يورانيوم، في يعني ثروات كثيرة في أفريقيا. إذن 3 عناصر أساسية تفسر، يعني تشرح، تبرر بالنسبة للاستعمار ما قام به من احتلال. تنافس بين الدول الأوروبية هو على هذه الثروات مش على شيء آخر. من يريد أن يضم إلى نفوذه بلدان أكثر لأنه فيها ثروات أكثر؟ شوف بس نقرأ شوي عن الموضوع. ب 1884، يعني منتصف التاسع عشر، 1884 85، منتصف التاسع عشر ومنتصف، يعني هو بداية خروج أوروبا من حدودها إلى احتلال دول العالم. بمنتصف هذا القرن بهذا التاريخ اجتمعت القوى الأوروبية ببرلين. لماذا اجتمعوا؟ لتقرير مصير أفريقيا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، البرتغال. كيف انتهى الاجتماع؟ بتقسيم أفريقيا فيما بينهم. يعني أنت بتأخذ شمال أفريقيا، جنوب أفريقيا، أفريقيا الوسطى إلى آخره. من أجل ماذا؟ النفوذ، يعني القدرة على الحكم وعلى الاستفادة من الثروات وعلى جلب السلع للبيع والاستهلاك. شوف كمان بعض الأرقام اللي بتفيدنا. عام 1815، يعني قبل هذا التاريخ، بدايات التاسع عشر، ليش أنا أعمل هذا التاريخ؟ هو تاريخ مهم على كل المستويات. القوى الأوروبية كلها كانت تحتل تقريبا 35% من مساحة المعمورة، هي مرحلة الصعود الأوروبي. يعني دول أخرى ما كانت عندها هذه القوة. سنة 1918، يعني خلال تقريبا 70 سنة 80 سنة، يعني بدايات الحرب العالمية الأولى، كانت تحتل 85% من سطح المعمورة من العالم. 85%، والحرب العالمية الأولى هي حرب تنافس على النفوذ وعلى الاحتلال، وهي حرب أوروبية على النفوذ على الاحتلال وعلى الهيمنة. أفريقيا من أكثر القارات التي تعرضت للاحتلال والنهب وسرقة الثروات والتعامل معها كمان، وهذه نقطة ثانية نحكي عنها، التعامل معها باحتقار. يبدو هذا ملازم للاستعمار. يعني أنت يجب أن تقنع الطرف الآخر بأنه أدنى منك فكريا وثقافيا، لكي أولا تبرر لنفسك الاحتلال وتقنعه هو بأنه يجب أن يخضع للاحتلال. وهي أفريقيا تعرضت الكثير في هذا الموضوع، يعني الموضوع الاقتصادي والنفسي والثقافي. النقطة الثالثة والرابعة المتعلقة بهذا الموضوع، واللي هي لها علاقة بالجانب النفسي الاجتماعي، هي أنه حتى أنت تستطيع أن تحكم وتسيطر من جهة، كما أشرنا بالنسبة إلى أفريقيا، وهذا موضوع راح أحكي عنه إن شاء الله بالمحاضرة الثانية، أنت يجب أن تقوم بأمرين. أولاً أن تشعر المحتل اللي هو قاعد تحت الاحتلال بأنه هو لا شيء أمام المحتل، أنه المحتل مش أقوى عسكرياً فقط، هو أقوى ثقافياً وفكرياً وحضارياً. الغرب بالإضافة للنقاط اللي تحدثنا عنها، يعني نهب الثروات والتصدير وتغيير البنى الزراعية والإنتاجية وكذا، برر لنفسه وللشعوب التي سيحتلها، برر الموضوع بأنه يأتي لتمدين هذه الشعوب وتحضيرها من الحضارة يعني ومن التمدن والمدنية. وقال إنه أنا رايح أحتل الجزائر لأن الجزائر يعني يجب أن يعني يدخل إلى الحضارة. الإنجليز احتلوا الهند بنفس العنوان لتحضير الهنود. هذا شو يعني؟ سواء أني مقتنعين أو مش مقتنعين الغربيين، يعني أنه سيتعاملوا مع هذه الشعوب بما هي أدنى، وسيقنعوا هذه الشعوب أنه ثقافتهم وعاداتهم ودينهم وتقاليدهم هي لا تصلح، وأنه ما يصلح هو ما يجذبه الغربي معه. هذا سلة متكاملة للاستعمار، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الهيمني، في الجانب الثقافي، في الجانب الاستهلاكي. طيب بالجانب الاستهلاكي ثم نروح على الجانب النفسي، الاجتماعي، الاقتصادي، القيمي. إذا وهذا مستمر لليوم بأساليب متطورة أكثر، إذا أنا أتيت بهذه السلع إلى بلد مثل أفريقيا أو بلدان إسلامية مثل بلداننا، بلدان عربية مختلفة، أنت ستنتج سلع من بلد آخر وتريد تسويقها في ثقافة أخرى. ما الذي يجب أن تفعله؟ مثل ما كانوا يستشيروا عالم الاجتماع لإدخال السيارة إلى أفريقيا، أنت كيف تريد أن تدخل الزي الذي يصنع في أوروبا إلى بلدان إسلامية وأفريقية؟ يجب أن تغير المفاهيم اللي هني يحملوها، يجب أن تقنعهم بأن المفاهيم اللي حاملينها سواء دينية أو عادات أو تقاليد أفريقية أو شعبية أو إسلامية أو عربية أو شرقية، أنها لا تصلح، وأنه ما يأتي من الغرب هو المناسب، لأنه مهمة الغرب عندما أتى إلى هذه البلدان هو تمدين هذه البلدان، يعني أنه إنقاذها من التخلف ورفعها من أسفل الحضارة إلى أعلى الحضارة. وفي شيء هنا مهم أيضا ودقيق وأتى إلى كوارث يعني بالعالم، أنه الغرب في هذه المرحلة كان هو مقتنع بأنه هو وصل إلى أعلى مرحلة من مراحل الحضارة البشرية. كثير مؤلفين ومفكرين وعلماء اجتماع وفلاسفة كانوا يكتبوا أن البشرية مرت بمراحل، مراحل يعني التعلق بالغيبيات، ثم مراحل تانية اللي هي صارت المستوى أقل، في المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة العقل وتغييب الدين والنهاية الميتافيزيقيا وغيره وغيره، وأن هذه المرحلة التي يعيشها الغرب هي مرحلة الحضارة والتقدم. هالمرحلة هي أوروبا خرجت لتحتل العالم، يعني لا تقول للعالم، بدها تنقل للعالم نحن الحضارة، نحن قمة الحضارة وأنتوا لا شيء، أنتوا في أسفل سلم الحضارة، ويجب أن تقبلوا بما نقول لكم وتخضعوا بما نأمركم به حتى تتمدنوا وتصبحوا متحضرين. هذا القاعدة العامة اللي اشتغلوا فيها. كيف حرضوا الناس؟ كيف اشتغلوا لتغيير عادات الناس؟ هذا بحث أيضا يستحق، اليوم نشهد مثله وبتقنيات متطورة أكثر. مفترض أن تتغير القيم، أن يصبح الاستهلاك قيمة أساسية، لأن إذا أنا في سلع عم تتدفق لعندي على بلدي، على ضيعتي، على القرية اللي أنا أعيش فيها أو المدينة التي أعيش فيها، أنا عندي قناعات أخرى تقول بأنه لا، أنا لا أحتاج إلى هذا التبديل في المقتنيات، أنا مش بحاجة كل شهرين غير مقتنياتي، ثيابي أو وسائل الاتصال أو البيت أو أو أو، أنا مش بحاجة. هذا ما بيمشي مع الاستهلاك الذي يجب أن يكون متواصل ومستمر. يجب أن تتغير أفكاري، يجب أن أفكر أنا بأنه لا، التغيير هو يجعلني أنا بشكل أفضل. هذا اللي صار في شغل ماكينة إعلامية وسيكولوجية وثقافية لكي تقتنع هذه الشعوب بأنه هي يجب أن تنخرط أيضا في نظام جديد من الاستهلاك، وفي نظام جديد من القيم، وفي نظام جديد من التباهي، مش من الاكتفاء، مش من بساطة العيش، مش من الرضا والقبول والقناعة مثل ما تقول المفاهيم الدينية مثلا. الرضا والقبول والقناعة هو ضد الاستهلاك اللي يعني الترفي اللي لا قيمة له. الإنسان يستهلك عادة ما يحتاج إليه، هذا شيء عادي وشيء طبيعي، لكن العادي والطبيعي لا يخدم الماكينة الرأسمالية، ما بيخدمها. هو يحتاج إلى أنه تصبح البشرية كلها مستهلكة من دون توقف، يعني أنت تشتري تستهلك وترمي لا تحتفظ فيه، يصير كله مؤقت. ما تقعد تشتري أنت وأنه تشتري قطعة والله بتبقى عندك سنوات، هذا مش مطلوب. مطلوب أنت أن تستهلك لتستهلك بعده وبعده وبعده، أن لا تحتفظ بالقطعة سنوات طويلة. هذا له علاقة بالأفكار أيضا، يعني حتى الأفكار وحتى العلاقات الإنسانية جعلوها بنفس الطريقة، يعني ليس هناك علاقات ثابتة. شوف الربط بين الجانب الفكري، هذا كله نتاج عصر النهضة. يعني أنت حتى العلاقة الزوجية مش بالضرورة أن تكون ثابتة، حتى العلاقة مع أولاد ليست ثابتة، بمرحلة بعد فترة معينة هم يتركوا الأهل. فلسفة اللا ثبات لماذا؟ لأنه ما في معايير تحكمها سابقا، ما في معايير دينية وأخلاقية تحتم أنه يجب أن يبقى هذا الأمر ثابتا أطول فترة ممكنة، محافظة على الأسرة فترة طويلة، العلاقة مع الأولاد، علاقة الأولاد مع الأهل، كله صار مؤقت. الملكية أيضا الاستخدام والاستهلاك صار مؤقت، يعني مثل ما العلاقات تنقطع بسهولة أيضا الاستهلاك، الثياب والأثاث وغيره وغيره يجب أن ينقضي بسرعة. ليش؟ حتى نشتري غيره، لأنه بالربيع في موديل، بالخريف في موديل، وبالصيف في موديل، وبالشتاء في موديل، وكل فترة في تطور وفي تقنيات لازم أشتريها أنا حتى لو ما كنت أحتاجها. هذه القيم الجديدة، أن نشتري لكي نشتري، وربما لكي نتباهى بالشراء وليس لأننا نحتاج. هذه هي المعادلة التي أنتجتها الرأسمالية، هذا إنتاج رأسمالي. الإعلام تطور وتوسع، وتوسعت معه هذه الفكرة، أنه كيف أنت تغري الناس للشراء، كيف تقنعهم بالشراء أو تقنعهم بشراء ما لا يحتاجون إليه. هذه الرأسمالية، بدل الاستعمار حملها لبلادنا لكي نشتري ما لا نحتاج إليه. شو نشتري ما لا نحتاج إليه؟ هو المصنع في الغرب اللي بيجيبه الاستعمار على بلادنا واللي بيقنعنا هو هذا هو الأفضل، السلعة هي الأفضل، والأفكار هي الأفضل، والثقافة هي الأفضل. هذا ما ثبته وكرسه الاستعمار في بلداننا. إذن في أربع نقاط، خمس نقاط أساسية لكي نفهم هذا الاستعمار قبل أن ننتقل بعدين إلى كيف ثبت ركائزه، شو الجوانب اللي اعتمد عليها ثقافيا، الجامعات، التعليم، الأفكار، كل هذه المسائل، وإلى يعني أخيرا ما بعد الاستعمار شو اليوم، ماذا يجري. النقطة الأولى حتى ننهي يعني هلا بعد كم دقيقة، أولا البحث عن مواد أولية تحتاجها المؤسسات والمصانع و يعني عجلة الإنتاج. مثل ما كان لهذه النقطة إلى تداعياتها في داخل أوروبا، مثل ما قلت يعني جلبت المرأة من البيت إلى المصنع، وجلبت العائلة من الريف إلى المدينة لأنه صار يفتشوا، صار في شغل، مصانع بدها شغل، الماكينة بدها 50 شخص يشغلوها مثلا. اليوم إذا أنا أقارن هذه الماكينة بسبب التطور التكنولوجي صار بدها شخص يشغلها، بيربس على زر واحد تمشي الماكينة كلها. اليوم هذا التطور التكنولوجي أدى خلق البطالة، الرأسمالية اليوم تواجه مشكلة البطالة في تطور، لا أحد يستطيع أن يقف في وجه التطور. الماكينة تعمل لوحدها، أنت ممكن تشغلها أنت وبالبيت للماكينة، تربس على زر تليفون مثلا تمشي الماكينة، أنت بحاجة لشخص أو شخصين فقط لجمع البضاعة، لجمع السلعة، وضعها في الكرتون ونشحنها. إذا مثل ما كان في تداعيات اجتماعية جابت الناس من الأرياف للمدن وعملت مشاكل بالمدن وأحزمت بؤس حول المدن، جابت المرأة من البيت إلى المصنع، مثل ما الحرب العالمية الأولى والثانية أيضا أخذت الرجال كلهم على الحرب وأخذت المرأة من البيت إلى المصانع، حتى المصانع العسكرية صارت تروح تشتغل هي تجمع وتساوي. كمان لهذا التطور والتقدم، هو تقدم يعني بالنهاية في إنجاز علمي، في إنجاز صناعي، لكن نتائجه لم تقتصر على أوروبا، نتائجه كانت في صعود الرأسمالية في أوروبا وفي العالم، مدت إيدها على كل العالم لأنه قال أوروبا لحالة ما بيكفي. الاستعمار هو نتاج، راحت هذه القوى الحاكمة اللي هي القوى الرأسمالية راحت إلى دول أخرى لتجيب المنتجات الأولية والثروات لتأخذها لتحطها بالمصانع لتشتغل أكثر لتربح أكثر في خدمة الرأسمالية، لترجع هذه السلع إلى بلداننا وأفريقيا وغيره وغيره لتبيعنا إياها وتخلق لنا نظام من التفكير ومن القيم ومن الحوافز حتى نستهلك أكثر. ولهذا السبب هي أيضا كنقطة رابعة غيرت في كثير من الحالات نظام الإنتاج وجعلت أولوية لهذه الزراعة على هذه الزراعة، مثل ما غيرت بأنظمة التعليم وهذا بنحكي عنه بعدين، وأقنعت الناس أنه هي كمان هيدا عنوان أنه هي أتت في مشروع حضاري تمدين، مثل ما هلأ تيجي بعض الدول الكبرى بتقول أنا جاية لأنشر الديمقراطية، نفس الشيء بدنا ننشر الديمقراطية بهالدولة وهالدولة وهالدولة وهالدولة. أو عندما تقول بعض الدول الكبرى أنه هي تفرض عقوبات على هذه الدولة أو تلك أو هذه الدولة أو غيرها بعنوان شو؟ حقوق الإنسان. يعني أنه هذه الدولة الولايات المتحدة أو أوروبا أو فرنسا أو غيره أو غيره أنه هي مدافعة عن حقوق الإنسان، يعني هذا شيء حضاري متمدن متقدم، وهي تعاقب دول أخرى لأنها لا تحترم حقوق الإنسان، يعني هي كأنه مكلفة لحالة، هي مكلفة حالة بالدفاع عن حقوق الإنسان. أما أنه تحتل بلد آخر ما أحد يسأل، أما هي تعتذر عن احتلال 50 سنة أو قتل ملايين الناس هي لا تسأل. هذه هي الرأسمالية وهذا هو الاستعمار اللي هو صنم أو نتاج أو أعلى مراحل الرأسمالية. هذه هي النقاط، هذه هي المرتكزات، هذه هي المكونات. يعني هو مشروع يعتبر نفسه مشروع تحضير حضاري تمدين الدول المحتلة الشعوب المحتلة، تحفيز على الاستهلاك والشراء وتغيير القيم والارتباطات والعادات والتقاليد والدين وغيره، تغيير طبيعة الإنتاج الزراعي والصناعي وغيره، نقل الثروات وإعادة السلع إلى بلداننا، حاجة إلى أسواق استهلاكية. هذا يعني خلينا نقول هذه الجلسة الأولى فيما يتعلق بالاستعمار. الجلسة الثانية نشوف كيف ثبت أقدام الاستعمار، عشو اعتمد، أي جوانب ثقافية خصوصا استند لها. إن شاء الله بالآخر محاضرة بنحكي عن استمرار الاستعمار ما بعد الاحتلال، يعني هل بقي هناك فكر استعماري، عشو استند لكي يستمر، أو أنه توقف بطل فيه استعمار. أكتفي بهذا القدر، نحن صرنا ساعة تقريبا، ما بعرف إذا في شيء أسئلة بهالكم دقيقة، لأنه بعتقد في محاضرة تانية عم بتكون وراء هذه المحاضرة. أو نشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.